إن كانت امرأة يقول أبدلها أهلا خيرا من أهلها، ولا يقول زوجا خيرا من زوجها، لأن المرأة لزوجها في الآخر إذا مات عنها، إذا ماتت عنه وهي في عصمته. أما لو تزوجت أكثر من زوج وتوفيت، فقد سألت أم سلمة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة التي يكون لها أكثر من زوج، لمن تكون يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم هي لأحسنهم خلقا، أي أفضلهم وأحسنهم خلقا له. ولذلك يقولون لا يقال في المرأة وأبدلها زوجا خيرا من زوجها، لأن قد تكون للزوج واحد، وإنما يكون الزواج للرجال فيقال أبدلها أهلا خيرا من أهلي وزوجا خيرا من زوجي، إشارة إلى سور العين وما جعل الله له من الكرامة فيها، وهو حكم الله الذي لا يعقب. وأما قوله في اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم متقلبنا ومثوانا، إلى قولي إنك على كل شيء قدير، زيادة إنك على كل شيء قدير ليست واردة، الوارد إلى قولي إنك تعلم متقلبنا ومثوانا، وهذا فيه مناسبة الحال، وهو أيضا محفوظ، دعاء محفوظ. وأما المقطع الأخير الذي ذكره رحمة الله عليه، اللهم أفتح له في قبره ونور له فيه، فهو قطعة من دعائه صلوات الله وسلامه عليه لأبي سلمة، فإنه لما دخل على أبي سلمة رضي الله عنه وقد جاد بنفسه وتوفي وسمع الصوت الصائح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصياح وقال لا تدعوا على أنفسكم فإن الملائكة يؤمنون، يعني هذه الساعة يؤمن الملائكة فيها على ما يقال. ثم قال عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفتح له في قبره ونور له فيه. فقال أفتح له في قبره ونور له فيه، إشارة إلى حال السعداء إذا نزل القبور، وذلك أن المؤمن يفتح له في قبره مد البصر، لأن إفتاح القبر يزيد في فتحة الصدر، وضيق القبر والعياذ بالله ضيق على صاحبه في نفسه، وضيق ونكد له في عيشه، ولذلك يضيق على الكافر ويضيق على المنافق نسأل الله السلامة والعافية حتى تختلف أضلاعه. ومن هنا كان من رحمة الله بالمؤمن أن يفتح له في القبر. وفي قوله عليه الصلاة والسلام في الدعاء للميت أفتح له في قبره، فيه دليل على أن الفتوء أن القبور تنفتح وتضيق، وأن هذا من عالم الغيب الذي لا يمكن للعقول أن تدرك كيفيته، فإنك لو نظرت إلى القبور قبور متجاورة، وقد يكون الكافر بجوار المسلم، والمنافق بجوار الموقن، وكذلك الصالح بجوار الطالح، ولكن الله سبحانه وتعالى أعلم بما بينها من الدرجات والدركات. فكم من قبور تراها في كهوف مظلمة قد ملئت أنوارا ورحمة على أهلها، وقد تكون في الفياغي والقفار الموحشة، ولكن الله يؤمن أهلها بالفتحة والسرور. نسأل الله العظيم بأسماء الحسنى أن يجعلنا وإياكم من أهل هذه القبور. وأما القسم الثاني نسأل الله السلامة والعافية، فهم الذين تضيق عليهم قبورهم، فكم من قبور وهي كالضياء والناس حولها يسرحون ويمرحون وأهلها في عذاب ونكث، حتى يؤذن الله عز وجل بذات الأرض ومن فيها. فالمقصود أن قوله أفتح له في قبره ونور له فيه دعاء لما يكون. وأما المقطع الصحيح الذي أسمى إليه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، اغفر له لأن الإنسان لا يأتيه الشر في آخرته ولا في دنياه إلا بذنبه، فإن غفر الله الذنب لم يؤاخذ العبد وذهب عنه شؤم معصيته، وسميت السيئة سيئة لأنها تسيء إلى صاحبها، تسيء إليه في الدنيا، فإن سلمه الله من شرها في الدنيا فإنها تسيء إليه في القبر، فإن سلم من الدنيا والقبر فإن الله قد يجعل نكالها مجموعا عليه في الآخر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر له، فجعلها مغفرة قبل دخوله لقبره وقبل معاينته بصالح عمله وطالحه، وهذا من الشفاعة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يشفعون له إلا شفعه، فكونه يسأل المغفرة قبل أن يدخل في قبره من الشفاعة له، ألا يرى ما يسوءه وهو قادم على عمله، خاصة ما يكون منه من المعاصي في أقواله وأفعاله. اللهم اغفر له، فإن غفر العبد أصابته الرحمة وارحمه، فإن الإنسان يغفر يحتاج إلى رحمة من قال وارحمه. ثم قال وعافه، لأن القبور فيها فتن وأهوال وشدائد، فيحتاج الإنسان أن يعافى منها، والعافية السلام. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يا عم رسول الله صلى الله العافية، يا عم رسول الله صلى الله العافية. وفي الحديث الصحيح أنه كان إذا أمسى وأصبح يقول اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وآخرتي، هذا يدل على فضل سؤال العافية. فعافي واعف عنه، واعف عنه، هذا بالنسبة للحقوق التي لله سبحانه وتعالى. وأكرم نزله، هذا يدل على أن في القبر نزل، فقيل المراد أكرم نزله أي في الجنة في الآخرة، هذا إشارة إلى حال السعداء. وأكرم نزله ووسع مدخله، هذا في القبر من الدعاء في القبر كقوله اللهم أفسح له في قبره، ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد، فيه فوائد منها أن الماء هو الأصل في التطهير، وبناء ذلك قالوا الأفضل الاستنجاء بالماء أفضل من الاستجمار بالحجارة لأنه هو الأصل في التطهير، وفيه دليل على أن الماء هو الأصل أيضا في الإنقاء، واغسله بماء وثلج وبرد. أما حقيقة الغسل فللعلماء وجهان، منهم من يقول اغسله حقيقة فالميت يغسل ويغسله الله جل وعلا على صفة لا نعلمها، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغسل يغسل، ومنهم من يقول اغسله بماء وثلج وبرد كناية عن المغفرة فيجعل الأمر على المجاز لا على الحقيقة، والصحيح أن نغسل على حقيقته، وأن حقيقة الغسل ترد إلى الله سبحانه وتعالى علام الغيوب، فذلك مما لم يرد النص بتفسيره. واغسله بماء وثلج وبرد، أخذ بعض العلماء من قوله وثلج أن الثلج يمكن أن يتوضأ به، أن الثلج يمكن أن يتوضأ به، وذلك أنه وصف الثلج بكونه يغسل به، فدل على أنه لو أخذ الثلج وأمره على أعضاء الوضوء وأصاب بلل الثلج الأعضاء ووجد بلله عليها أنه قد توضأ. وبناء على ذلك لو وجد الثلج ولم يجد الماء فإنه لا يعدل إلى التيمم على هذا القول. وفي حكم الثلج البرد يقول واغسله بماء وثلج وبرد، الذين يقولون أن الثلج والبرد لا يغسل بهما ولا يتوضأ بهما يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسله بماء، وأما الثلج والبرد فزيادة نعيم له، كما أن الكافر يعذب بزيادة الجحيم فالمؤمن ينعم بزيادة النعيم، فجعلوا الماء الثلج والبرد تبعا للماء ولم يجعلوه أصلا. وهذا طبعا الأصل هو أن تقصد الجنة، ولذلك يقوى قول من قال إنه لو أمر الثلج على يده أنه حصلت الطهارة. واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدم، في الرواية ونقه من الخطايا. بعض العلماء يقول هناك فرق بين الذنب والخطيئة، ومنهم من يقول لا فرق بين الذنب والخطيئة، هناك كلام متكلف في هذه المسألة، ولكن بعض الأحيان يجعل الشرع الذنوب دون الخطايا ويفهم منه أن يجعل الخطايا دون الذنوب والذنوب أعظم من الخطايا، هذا في مذهب طائفة من العلماء رحمة الله عليهم. واغسله ونقي من الذنوب والخطايا، التنقية من الذنوب والخطايا فيه إشارة إلى أن من يفعل الذنب فإن الذنب يتعلق ببدنه، وهذا له أصل، وهو حديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أن العبد المؤمن إذا توضأ خرجت كل خطيئة نظر إليها بعينيه من تحت أسفار عينيه، فدل على أنها في الجسد، أما كيفية ذلك فمرده إلى الله. قالوا فإذا أذنب العبد بجسده ضيع أثر الذنب في ذلك الجسد، ولذلك تجد المطيع يقوى على ما لا يقوى عليه العاصي، وتجد في المطيع من الخير والبركة في جسده ما لا تجده في العقاد، وتجد العاصي دائما في حال خمول وكسل. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام فأصبح طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، من نفس الذنب وأثره على البدن. ونقي من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وهذا تشبيه، ولذلك من أبلغ ما تكون النظافة إذا كان الثوب أبيض فإنك ترى النتن عليه والقدر، وذلك أبلغ في تطهيره.
وإن كان صغيرا قال اللهم اجعله ذكرا لوالديه وصرفا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وفيه برحمتك عذاب الجحيم.
هذا الدعاء مقتبس وليس باللفظ الوارد، لكنه مقتبس من نصوص دلت على أحكام معرفة. أولا هناك أطفال المشركين وهناك أطفال المسلمين، أما أطفال المسلمين فحكى طائفة من العلماء أن الإجماع على أنهم يبقون على حكم المسلمين وأنهم في الجنة، حكوا على هذا الإجماع. وفي الحقيقة الحديث الصحيح يقوي هذا، وذلك أنه سئل عليه الصلاة والسلام، كان الحديث الصحيح عن عليه السلام أنه ذكر فضل المرأة التي يموت لها ثلاثة، ثم قامت له امرأة وقالت يا رسول الله واثنين؟ قال واثنين، وأن الله سبحانه وتعالى يجعلهما حجابا لها من النار، فإن مات لها طفلان فإن الله يحجبها عن النار بهذين الطفلين. وسأل الرجال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سأله النساء هل لهم فضل بمال النساء في ما موت أبنائه وسألوه عن صغار أبنائه، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أولئك دعانيق الجنة لا يزال أحدهم يأخذ بأبيه حتى يدخله الجنة. أولئك دعانيق الجنة لا يزال أحدهم يأخذ بيدي، يعني يقول يا ربي أبي أبي، يأخذ بيدي يسعى له حتى يدخله الجنة. فهذا يدل على أنه يسعى وأنه فرط لأبيه، والفرط هو السابق. ومن قول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أنا فرطكم على الحوض. فالفرط هو السابق، ففرطوا على الجنة بمعنى أنه يسقط أباه إلى الجنة. وأما أطفال الكفار ففيهم خلاف مشهور، فمن العلماء من قال إنهم في النار، وهذا من أضعف الأقوال. قالوا لقوله عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو يمجسان أو ينصران فمآله إلى دين أبيه. أطفال الكفار يا إخوان لهم حالتان: الحالة الأولى أن يكونوا دون البلوغ وهم أحياء، فهؤلاء حكمهم حكم آبائهم. فأنت لو دخلت بلاد كفار وعندهم أطفال، فالأصل في هذا الطفل أنه يعامل معاملة أبي للأصل، لأن الكفار قال يهودان ويمجسان. والعلماء يقولون هذا من باب التقدير، وقد أشار إلى هذه القاعدة العز بن عبد السلام رحمه الله في كتابه النفيس قواعد الأحكام. قال: التقدير يكون بتقدير المعدوم مكان الموجود، وينزل منزلة الموجود، والموجود مكان المعدوم، وهذا له نظائر. فتقدير المعدوم مكان الموجود من أمثلة أطفال الكفار، فإنهم بالحقيقة لم يكفروا، فقدر المعدوم فيهم وهو الكفر ونزل منزلة الموجود. هذا من تقدير المعدومات، لأنه لابد من حكم، أطفال الكفار لابد من حكم. ولذلك سعد رضي الله عنه حكم في أولاد المنافقين، في أولاد اليهود، يهود بن قريظة، أن تكسى ذراريهم، فجعل السبي على الذراري، وذلك بإلحاق الأطفال لآبائهم. وهذا من حكم الشريعة، لأنه لابد للشريعة أن يكون لها حكم بالصغير والكبير. فلو مثلا إنسان أراد أن يحكم على أولاد الكفار، لو أن صبيا أبواه كافرا فجئت لكي يصلي معه، هل تصح صلاة أو لا؟ إن قلت إنه على الأصل والفطرة صح أن يصلي معه وانعقد الصلاة، لكن إذا كان على الكفر ولم يعلم الإسلام ولم يشهد، فإننا نقول إنه على الأصل وآخر من حكم والديه. وهكذا في الجزية وأحكامها كلها مسائل تتفرع على الحكم بالتبعية، أنهم تبع لآبائهم، للنص الذي يقول أبواه يهودان أو يمجسان أو ينصران. ولما حكم سعد رضي الله عنه في ذرار اليهود أن يصلوا وعملوا معاملة آبائهم الذين كانوا على الكفر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيه بحكم الجبار من فوق سبع سماوات، قدر المعدوم وهو الكفر منزلة الموجود. وقد يقدر المعدوم منزلة الموجود مثل إذا نام المؤمن، فإن المؤمن إذا رأيته مؤمنا نائما فإنه ليس في حالة إيمان، لأنه ليس معه عقل ولا معه إدراك، فتقول يقدر المعدوم يقدر المعدوم موجودا ونحكم بكونه مؤمنا. وهكذا لو كان مؤمنا ثم جن والعياذ بالله، فإننا نقول إنه مؤمن استصحابا للأصل، فقدر المعدوم منزلة الموجود. هكذا في أطفال الكفار قدر المعدوم فيه قدر المعدوم موجودا، وهكذا أطفال المسلمين يقدر المعدوم وهو الإسلام موجودا بالتبعية. فإذا مات على القول بأنهم كفار يصير لا إشكال، لا يصلى عليهم ولا يأخذون حكم الأحكام الشرعية وحكم حكم آبائهم إذا مات. القول الثاني أنهم على الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة. وهذا القول من القوة بمكان، أن الأصل فيه من الإسلام من حيث الحكم في الآخرة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب بدون أن يكون هناك عمل من العامل يقتضي تعذيبه، كما دلت النصوص في الكتاب والسنة: وما كنا معذبين حتى أتى رسوله، أي تقام الحجة. فالأصل في هذا الولد أنه على الإسلام، بقول عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة. فجعل قوله: فأبواه يهودان أو يمجسان أو ينصران، بعد عقله وإدراكه. ومن هنا يقولون إن الأصل فيه الإسلام. وهناك قول ثالث: إنهم خدموا المؤمنين في الجنة، وهناك من توقف فيهم فقال: لا يحكم فيهم بإسلام ولا كفر. ولكل هذه الأقوال وجه، وكما ترون كل منهم يتمسك بأصل يدل على قوله. فإذا قلنا إن أطفال الكفار مسلمين، فحينئذ لو أسقطت أو توفي وهو صغير فحينئذ يصلى عليه وعامل عاملة المسلم. وهكذا لو أن نصرانية توفي وفي بطنها جنين فإنها تقبل للقبلة، يعني يكون وجهها لغير القبلة وظهرها إلى القبلة، لأن الجنين يكون وجهه إلى ظهر أمه. إذا قلنا إنه باق على حكم الإمام، حينئذ يكون قبلته قبلة للجنين، منزل منزلة الأصل، ويعامل بهذه المعاملة. قال بعض العلماء إن أطفال الكفار الله أعلم بما يكون منهم من الخير والشر، احتجوا لذلك بما ثبت بظاهر القرآن، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأخبر سبحانه وتعالى أن مآله سيكون إلى الأذية والضرر والكفر والبغي، ومن هنا قالوا إنه لا يمتنع أن يكون حاله إلى خير أو شر، وعلى ذلك قرروا أنه يتوقف في الحكم عليه باحتمال أن يكون شقيا أو يكون سعيدا. والصحيح أن الطفل لا بد من الحكم عليه إما بخير أو شر، أو الحكم عليه بإيمان أو كفر، لأن النص صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث عبد الله بن مسعود أنه يؤمر الملك بكتابة 4 كلمات، وهذا يدل على أنه لا يخرج مولود من بطن أمه بعد نفخ روحه إلا وقد كتب أسعيد هو أو شقي. وبناء على ذلك كونه يموت قبل البلوغ لا يمتنع من الحكم عليه بالسعادة أو الشقاء، لأن الله أعلم بما يكون إليه أمره من سعادة أو شقاء. فجعل بعض العلماء الصغار في حكم الممتحنين من يمتحنون، فإن كان الأصل ذلك في آل الفترة ومن في حكمهم كالمجانين والذين لم تبلغهم الدعوة فإن الله يمتحنهم. والامتحان كما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنهم يحتجون على الله عز وجل، فيأمر الله عز وجل بعنق من النار فيقول لهم ادخلوه، فمن أدخل هذا الموضع هو العنق من النار قلبه الله عليه جنة ونعيما، ومن امتنع وتلك يقول الله تعالى له: ها قد عصيتم كيف لو جاءتكم رسلي، فيرسل عليهم ترسل عليهم النار فيعذبون بها. الله أعلم بما يكون من معانيهم.
ويقف بعد الرابعة قليلا،
ويقف بعد الرابعة أي بعد التكبيرة الرابعة قليلا، وهي السنة. وقال بعض العلماء كان بعض الصحابة يفهم من هذا أن وقوفه عليه الصلاة والسلام قليلا بعد الرابعة يقولون لأجل أن يسمع التكبير منها عليه الصلاة والسلام، ولكي إذا انتهوا من التكبير سلم صلوات الله والسلام عليه وهي التكبيرة الأخيرة، ومن هنا قالوا بعدم الدعاء بعدها.
ويسلم واحدة عن يمينه،
وهي السنة، يسلم ويخرج الإنسان من صلاته بالتسليمة الأولى، وقد ذكرنا أحكام التسليم في الصلاة مفروضا.
ويرفع يديه مع كل تكبيرة.
في هذا هذه المسألة قولان للعلماء، منهم من يقول يرفع يديه في جميع التكبيرات وهو مذهب الشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع، ومنهم من يقول إنه لا يرفع إلا في تكبيرة الإحرام وهو مذهب المالكية والحنفية رحمة الله على الجميع. والأقوى أنه لا يرفع، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح أنه رفع يديه في تكبيرة الجنازة، ولكن لو رفع الإنسان تأسيا بابن عمر أو قوي عنده أن ابن عمر وهو المعروف بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وعدم مخالفته فرفع يديه لأنه يعتقد أن ابن عمر لا يفعلها في الغالب إلا وله أصل، فلا حرج عليه في ذلك، لا ينكر على من رفع ولا ينكر على من لم يرفع، وكل على سنة وخير. نعم.
وواجباتها قيام وتكبيرات 4،
قيام مع القدرة وتكبيرات 4. أما القيام فلأصل الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصلاة يصلي قائما، فهذا الأصل أن الإنسان يصلي وهو قائم. وقال بعض العلماء صلاة الجنازة من النوافل، ولذلك لو صلى الإنسان فإنه يصلي نافلة فيجوز له أن يصلي وهو قاعد، وهذا القول لم يخلو من نظر، لأننا قلنا أن ظاهر قوله صلوا على صاحبكم يقتضي الوجوب لأنه أمر والأمر يدل على الوجوب، ما لم يشرف الصارف فلا صارف.
وتكبيرات 4،
وتكبيرات 4 وهي واجبة، فإذا ترك التكبيرات 4 لم تصح صلاته إذا تركها عمدا، وإذا نسي من عادته أن يكبر 4 فكبر 3 ونسي 4 وسلم، فللعلماء وجهان، منهم من يقول بجبره بسجود السهو، منهم من يقول صلاة الجنازة لا سهو فيها أي لا يسجد فيها بسجود السهو.
والفاتحة،
والفاتحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب،
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إهمالا للأصل في الصلاة. وقد تكلمنا على مسألة الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والتشهد، وبينا هناك أرجح الأقوال من العلماء. نعم.
ودعوة للميت والسلام.
ودعوة للميت والسلام، هذا عند مذهب من يقول بالتنويع، دعوة للميت لأن المقصود من الصلاة عليه الدعاء، ولذلك إذا وجبت الصلاة وجب الدعاء، لأن المقصود من الصلاة هو المعتبر، وعلى هذا قال يجب أن يدعو للميت. والذين يقولون بعدم وجوب الفاتحة يقولون إنه يدعو أقل الدعاء، يعني يدعو بأقل ما يسمى دعاء، فلو قال اللهم اغفر له وسلم وكبر وسلم صح، ولو قال اللهم ارحم وكبر وسلم صح، ولكن ينبغي أن يجتهد في الدعاء. السنة أن يدعو ويجتهد، وأن يكون الدعاء مصحوبا بالإخلاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من صلى على الميت إذا صلينا على الميت أن نخلص في الدعاء. ومن الأسباب التي تعين على الإخلاص في الدعاء للميت تسجيل الإنسان نفسه منزلة الميت، وكذلك رؤية حال الميت وما هو عليه من الإقبال على الآخرة وافتقاره، إن هذا يعين الإنسان على الشفقة عليه والرحمة به. وكذلك أيضا مما يعين تذكرك أن الله يرد، أن الله سبحانه وتعالى يرد المحسن بإحسانه، فكما أخلصت بالدعاء لأخيه في هذه الحالة فإن الله سيقيد لك من يخلص لك إلى ماء مثل غدا وصلي عليه. هذه أمور تعين على الإخلاص، إذا تذكرت أنك إذا أخلصت لأخيك المسلم في الدعاء أن الله سيسخر لك من يخلص لك في الدعاء، فإن ذلك أدعى أن تدعو له. وهذه من الأمور التي تعين على الإخلاص في الدعاء وكثرة الدعاء لموتى المسلمين والترحم عليهم. فالإنسان إذا تذكر أنه سيؤول إلى مآلهم وأن الله سيجزيه على الإحسان ويشكر له إحسانه ويقيد له من يدعو له ويستغفر له ويترحم عليه كما ترحم على أموات المسلمين، فإن هذا يدعو إلى كثرة الترحم عليهم والدعاء لهم سواء في الصلاة أو في غيره. ولذلك ينبغي على الإنسان أن لا ينسى هذا الفضل، وأنه يقيد له بإذن الله من يفعل به مثل ما فعل بإخوانه، لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل، وهو يجزيك في الدنيا والآخرة، فإنك أحسنت لإخوانك المسلمين بدعائك لهم حيا فيحسن الله إليك بإحسان إخوانك إليك أيضا في حال موتك. وهذا لا شك أنه ليس ببعيد من الله سبحانه وتعالى أن يقيض لك من يدعو لك بإخلاص ويترحم عليك. والعكس بالعكس، إذا أصبح صلاة الموتى كأنه شيء يغفل الإنسان عن معناه وعن مقصوده ويدعو وهو غافل ساهل لاهل، فإنه أحرى إذا صلي عليه أن يسلب الله القلوب فلا تخلص له في الدعاء، مثل ما كان يقف على إخوانه المسلمين خاوي القلب خاسيا لاهيا يفكر في أمور الدنيا بعيدا عن ترحم عليهم والشفقة عليهم والنظر إلى حالهم، وفي هذه الحالة أفضل ما يكون إلى دعوة صالحة منه، فإن الله يقيض له من يفعل به مثل ما فعل بإخوانه، فإن الله سبحانه وتعالى يجزي الإنسان على قدر ما يكون منه من العمل. فلذلك ينبغي الإنسان دائما إذا مر على القبور أن يخلص في الدعاء لها، وإذا ذكر أموات المسلمين خاصة العلماء لا يقول قال العلماء فقط، وإنما يقول قال أهل العلم رحمهم الله، وإذا ذكر ميتا من أهل العلم قال قال العالم فلان رحمه الله. تصور إذا قلت قال الحنفية رحمهم الله أو المالكية رحمهم الله أو الشافعية، أو قلت قال أهل الحديث رحمهم الله أو أهل العلم رحمهم الله، ملايين الحسنات تكون في ميزان الحسنات، لأنك تترحم على أمم لا يعلم عددها إلا الله سبحانه وتعالى. فكيف إذا أمسيت وأصبحت أن تقول رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، كيف إذا أمسيت وأصلحت أن تذكر أموات المسلمين وأحياءهم بالرحمة، كم لك من الأجور وكم من الرحمات كما ترحمت عليهم ستغشاه إن عاجلا أو آجلا. وهذا لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الله، فهذا من رحمة المسلم بأخيه المسلم، والغفلة عن حقوق الأموات والدعاء لهم والترحم لهم تلك الإنسان بمثلها، نسأل الله العظيم أن يعصمنا من الزلم. نعم.
والسلام.
والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، التسليم منها واجب للخروج منها أي خروج من حرمتها، فيسلم تسليمة واحدة يخرج منها. نعم.
ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته.
ومن فاته شيء من التكبير على الجنازة قضاه على صفته. هذه المسألة تأتي على صورتين، إما أن تكون الجنازة موجودة وإما أن تحصل مباشرة وترفع، فإن كانت الجنازة يتأخر فيها وتبقى فتقضي ما فاتك من الدعاء والأذكار. وللعلماء وجهان، بعضهم يقول إذا دخلت في صلاة الجنازة تبدأ بصلاتك مرتبة، وبناء على هذا القول لو دخلت والإمام يدعو تقرأ الفاتحة، وكذلك لو دخلت وهو في التكبيرة الثانية يصلي عند النبي صلى الله عليه وسلم تقرأ الفاتحة، فحينئذ يرون أنه يعتد بصلاته مبتدئا، بحيث إذا صار في آخر الصلاة صار إلى الدعاء. ومن من يقول يدخل وراء الإمام بصفته وهو أقوى، وهذه المسألة لها نظائر. منها لو دخلت في صلاة ما أدركت الركعة الأخيرة أو أدركت الركعتين الأخيرة من الصلاة، جئت والإمام في الركعتين الأخيرة من الظهر صليت وراء الإمام، هل تقرأ الفاتحة والسورة في العصر؟ أما الظهر سنة أن تقرأ بعد الفاتحة والسورة، أما في العصر فلم يرد نص، إن كان بعض الفقهاء قال لكن الأفضل التأسي بقراءة الفاتحة وحدها. فلو جئت في العصر هل العبرة بك أو بالإمام؟ فحينئذ إن قلنا العبرة بك تقرأ الفاتحة والسورة لأنها أول الصلاة، فإذا جلست للتشهد تتشاهد التشهد الأول والإمام يتشاهد التشهد الأخير، ولا تزيد على تشهدك على الصفة الواردة في التشهد الأول. والقول الثاني وهو الأقوى والأصح أن تعتبر إمامتك كحالة الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. يتفرع على هذا كما في الأقوال في الأفعال، فلو أنك دخلت وراء الإمام مثلا في المغرب وهو في التشهد الأول فجاء قائما إلى الركعة الثالثة، هو سيرفع يديه لأنه في ثالثة، ولكن أنت هل ترفع يديك أو لا؟ لأن تكبيرة الإحرام سبقت، وحينئذ تقول لا ترفع يديك إذا كنت تعتد بحالك، وترفع يديك إذا كنت تابعا للإمام وهو أقوى وأصح. أن العبرة بك إذا كنت وراء الإمام أن تعتد بحاله، لقوله إنما جعل الإمام ليؤتم به قولا وفعلا. ففي القول تقرأ التشهد كاملا وتدعو وتستغفر كأنك في آخر الصلاة، حتى إذا ما سلم قمت لتتم ما فاتك من الصلاة، فأنت وراءه في ركنه متابعة، وأنت منفرد مستقل إذا سلم الإمام وهو انفصل عنه. هذا هو أصح الأقوال على ظاهر حديث أنس في الصحيحين إنما جعل الإمام ليؤتم به. أما بالنسبة لمن فاتته تكبيرة الجنائز، إذا فاتتك التكبيرة على الجنازة فحينئذ إذا كانت الجنازة تترك قليلا تقضي ما فاتت وتدعو وتترحم على الميت، وأما إذا كان ترفع مباشرة فإنه حينئذ توالي بين التكبير ولا تدعو. فلو فاتتك تكبيرتان وقال الإمام السلام عليكم فقل حينئذ الله أكبر الله أكبر السلام عليكم، فهذا يعتبر من التأسي بالنسبة لحال الصفة في الصلاة، فإن الصلاة لا يصلى إلا على الجنازة الحاضرة ولا يصلى عليها قبل حضورها، فكما أنك لا تصلي على الجنازة قبل أن توضع لا تصلي عليها بعد إضافها. ومن هنا الجماهير على أنك لا تقول الأذكار إذا رفعت مباشرة، فرق بعض العلماء بين أن ترفع وتراها وبين أن ترفع وتتوارى عنك، وهذا التفريق ذكره القرافي رحمه الله في الفروق وفي كتابه الذخيرة وغيره من العلماء في الصلاة، لكن لا أخذ له دليل، لكنه كأنه يرى إذا كان ترى الجنازة أمامك ولو كانت خارجة فأنها أمامك، ولكن القول لا يخلو من نظر، ولذلك الأقوى أنها إذا رفعت أنه لا يصلى عليها كما أنها قبل أن توضع لا يصلى عليها. أسلامكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خيرا. فضيلة الشيخ يقول السائل لو مات الإنسان وهو جنب هل يغسل غسل الجنابة أم يكتفى بالغسل المعهود؟ أسلامكم الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فإذا مات الميت وهو جنب فإنه لا يغسل غسل الجنابة لأن التكليف قد انقطع، وحينئذ يغسل وينوى في غسل غسل الميت ولا ينوى غسل الجنابة، وهذا هو الأصل على ظاهر الحديث الذي ذكرناه في حنظلة الغسيل، فإن حنظلة رضي الله عنه وأرضاه لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يغسل سأل أمر من يصلي سأل امرأته فقال إنه سمع الهيعة والصيحة فخرج رضي الله عنه فقتل شهيدا قبل أن يغتسل من الجنابة. فهذا الحديث يقلب عليهم يقلب على من يقول أنه يغسل ويدل على أنه لا يغسل لأنه غسل في الآخرة ولم يغسل غسل الدنيا، ولو كان غسل الجنابة واجبا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيله، فالظاهر أنه لا يغسل والله تعالى أعلم.
سبحان الله. فضيلة الشيخ إذا أراد النساء من أهل الميت أن يصلين على ميتهم قبل خروجه للمصلى هل يجوز ذلك؟
لا حرج في صلاتهن على الميت إذا كنا في الدار ولكنه لم يجر عليه فعل الصلاة، فالأولى تركه. أما من حيث الأصل من جواز صلاة النساء والرجال على الجنازة فلا حرج فيه والله تعالى أعلم.
سابقكم الله. فضيلة الشيخ، أنا أين يقف الإمام بالنسبة للطفل؟ سابقكم الله.
بالنسبة للطفل قالوا إن حكم الرجل إذا كان ذكرا وحكم الأنثى إذا كان طفلا، يقف على حسب موقفه منها. ولكن معروف من الأطفال فيه من ضيق الحجر ما ليس في الكبار، لذلك أمرهم أوسع من أمر الكبار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.